بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأراضين، ولعنت الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان بحثنا في أراضي الصلح، وقلنا أن أراضي الصلح قد يكون المصالحة، بحيث يترك الأراضي لأهلها من أهل الذمة، وإنما يشترط عليهم الجزية، وإما يؤخذ الأراضي للمسلمين ولكنهم يبقون على أراضيهم يستثمرونها، ويؤخذ منهم الخراج الجزية إما على رؤوسهم إما على أراضيهم. وفي الأثر الأول، يعني ما إذا كان ترك الأرض لأصحابها فبغي لهم، هناك كان 5 فروع. وذكرنا أولا الأرض الصلح لأربابها في هذا الفار، وثانيا يجب عليهم أداء ما صالحهم الإمام عليه لا غير، يعني لا يؤخذ منهم الزكاة. بحثنا حول هذين الأمرين. ثم الأمر الثالث، وهذه الأراضي تعتبر أراضي خاصة لها حكمها من صحة بيئها وسائل التصرفات، أن بما أن الإمام يترك الأراضي لهم فتبقى الأراضي لهم كأموال خاصة لهؤلاء أهل الذمة، فلهم أن يبيعوا ويشتروا ويهبوا ويستثمروا، يؤجروا ويستأجروا الآخرين منهم. كل هذه التصرفات التي تأتي من المالك لهم مثل هذه التصرفات لأنهم ملاك. ثم المسألة الرابعة التي هذا طبعا مسألة ثالثة، فرع للمصالحة، لأن الإمام إذا صالحهم على أن تكون الأراضي لهم وإنما يدفعون الجزية، فالصلح على ما جعل الله تبارك وتعالى وجعله مصالح وحلله الله تبارك وتعالى في الروايات التي دلت على حلة الصلح أنه حلال، والروايات الخاصة التي دلت على المصالح مع أهل الذمة، وذكرناها وأشارنا إليها. ولكن هذا الكلام أنه بعدما ترك الأراضي بأيديهم، إذا جاء مسلم أراد أن يشتري، هل يجوز الشراء وهل يجوز لهم أن يبيعوا؟ نعم يجوز. ولكن الكلام الذي هو مهم في هذا الأمر، عندما ينتقل إلى المسلم، هل الخراج الذي جعل على الأرض تبعا لامتلاك المسلم للأرض يعود إليه، ينتقل إلى المسلم، هل المسلم أن يدفع هذا الأمر الذي جعل للأرض، أو يبقى على ذمة، يعني على عهدة هذا الذمي الذي باع أرضه؟ هناك خلاف بين الفقهاء، ولعل المشهور ذهبوا إلى أنه الخراج على عهدة صاحب الأرض أو الأول، يعني الذمي، يعني ينتقل الخراج من رغبة الأرض إلى رغبة الذمي، والمسلم عندما يشتري الأرض ليس عليه شيء، إنما على الذمي الذي باعه عليه أن يدفع الخراج. وهذا البحث الذي يكون بالنسبة لنا أنه ينتقل إلى صاحب الأرض، يعني هذا الذمي لا على المشتري، هذا قول مشهور. قال صاحب الجواهر رضوان الله عليه بعدما يذكر هذه المسألة، بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به بعضهم. ثم قال بل في ظاهر القنية الإجماع عليه، يعني إجماع الفقهاء على أنه الخراج على عهدة الذمي بعدما باع أرضه، بيعه صحيح، فتنتقل الأرض إلى المسلم، ولكن لا تنتقل الخراج إلى المسلم، الخراج على عهدة الذمي، بتعابير مختلفة إن شاء الله نذكرها. ولكن هذا الكلام الذي يقول بل ظاهر الغنية الإجماع عليه، عندما نراجع إلى كلام ابن زهرة رضوان الله عليه في الغنية نرى أن كلامه لا يفيد الإجماع، أنه نفس كلامه هكذا. وأما أرض الصالح فهي أرض الجزية إذا شاء الإمام أن يضعها على الأرض بدلا من الرؤوس، كأنه يرى أن الجزية أصلها وضعها على الرؤوس، وضعها على الأرض عمل بديل لما هو أصل. ولله تعبيره هكذا، إذا شاء الإمام أن يضعها على الأرض بدلا من الرؤوس، وتسمى الخراجية، الأرض التي جعل عليها مالا يدفع تسمى أرض خراجية. وقد بينا أن ذلك يختص بأهل الكتاب، قبل ذلك ذكر أن غير أهل الكتاب من الكفار لا يمكن أخذ الذمة معهم، إما يقتلون وإما الإسلام. وهذه الأرض يصح التصرف فيها لأربابها بسائر أنواع التصرف، يعني هؤلاء أهل الذمة يتصرفون في أراضيهم بما يتصرف المالك. وحكم ما يؤخذ من هذه الأرض حكم جزية الرؤوس يسقط بالإسلام، يعني على الذمي أسلم يسقط عنه الجزية التي على رأسه، كذلك إذا أسلم يسقط المال الذي جعل على أرضه. وإذا بيعت الأرض لمسلم سقط خراجها وانتقلت الجزية إلى رأس بائعها به، هذا التعبير. وإذا بيعت الأرض لمسلم، يعني باع الذمي الأرض لمسلم، سقط خراج الأرض وانتقلت الجزية إلى رأس بائعها به، يعني بالبيع تنتقل الجزية أو الخراج من الأرض إلى رأسه، إلى رأس الذمي، ولكن المسلم ليس عليه شيء. نعم، هذا القول قول المعروف والمشهور مما قال لا خلاف فيه، ولكن في هذا الادعاء لم يذكر كلاما عن قول الآخرين. فنسبة الإجماع إلى صاحب الغنية أظن في غير محله عندما نراجع إلى مكان كلامه. هذا غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع، الصفحة 204، هذا الكلام الذي ذكرنا عنه. ولكن بالنسبة إلى هذه المسألة، هناك إنما القول الذي يخالف هذا الأمر عبارة عن قول الحلبي رضوان الله عليه. نعم، أن صاحب الجواهر رضوان الله عليه بعدما يذكر قول المشهور في أنه ينتقل من الذمي من الأرض إلى رغبة الذمي، بعدما يذكر هذه المسألة يقول كما في النهاية: والغنية والجامع والنافع والكتب الفاضل والدروس وغيرها، بل هو المشهور، بل في ظاهر الغنية الإجماع عليه، بل لم يحكى الخلاف فيه إلا من الحلبي فجعله على المشتري. يعني إنما الفقيه الذي قال بأنه ينتقل إلى المشتري بانتقال الأرض إنما هو ابن زهرة رضوان الله عليه، أبي السلام الحلبي. هو أبي السلام كلامه في الكافي في الفقه الصفحة 260 يقول: فإن باع الذمي أو ذهب أو صدق أو لغف شيئا من أرض الصلح لذمي حرا أو عبدا فعلى من انتقلت إليه من الخراج ما كان على الأول. يعني إذا الذمي إلى الذمي سواء كان الذمي عبدا أو حرا ينتقل، فإن كان انتقالها إلى مسلم فعليه فيها ما كان على الذمي، يعني على المسلم ما كان على الذمي، العشر أو نصفه من الأصناف الأربعة إلى أهلها، يعني نصف العشر أو الأصف إلى أصناف الأربعة إلى أهلها. وإن آجرها من مسلم أو ذمي فعلى المستأجر خراجها، يعني هو قال إذا آجرها وإذا باع على كلا التصم يعني فرضين أن الخراج يعود إلى من الأرض بيده ولو كان هو مسلما، سواء كان المسلم اشترى الأرض أو أخذه بالاستئجار استأجره. فعلى ذلك هذا الكلام من صاحب الكافي في الفقه يعني أبي الصلاح الحلبي، هذا نعم من ذكره، وهذا على خلاف المشهور، قول على خلاف المشهور عند الشيعة. فما الدليل على ذلك؟ لابد نحن ندخل إلى أدلة الطريقين، الصلاح الحلبي، وإذا كان من الفقهاء غيره كذلك. أنا راجعت إلى كثير من فقهاء القدامى ما رأيته إلا من الحلبي، هذا تعبير. نعم، فعلى ذلك ما الدليل، ماذا يمكن أن نستدل على كلام الحلبي رضوان الله عليه؟ ما هو الداعي له أن يقول بهذا القول؟ أولا يمكن أن يقال دفاعا عن الحلبي بما أن هذا المال جعل على الأرض فهو على الأرض، إذا انتقل من شخص إلى شخص كما أن الأرض ينتقل، تنتقل الأرض بما بلوازمها، ومنها هي أرض خراجية، فعلى ذلك الخراج على أهدة من اشتراها. هذا أحد الوجوه الذي يمكن أن يستدل. مضافا إلى ذلك هناك روايات يمكن أن يستدل بها، منها صحيحة محمد المسلم، قاله الشيخ محمد بن حسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، هذا سند صحيح، وعلى ابن رافين وفضالة وفضالة بن أيوب وحسين بن سعيد كذلك من الأجلاء، فعلى ذلك السند لا بأس به صحيح. قال سألت عن شراء أرضهم فقال لا بأس أن تشتريها، فتكون إذا كان ذلك بمنزلتهم تؤدي فيها كما يؤدون فيها. إن هي السند لا بأس به إلا أنه مضمرة، فهم سألته سأل من لم يذكر، ولكن بما أن الراوي هو محمد بن مسلم من كبار الفقهاء وأصحاب الأئمة عليهم السلام، الله أنه لا يعتمد على غير المعصوم في نقل الفقه أحكام الله تبارك وتعالى، ولذلك مضمرات محمد بن مسلم يعمل بها كالمسندات، لأنه لا يستند إلى غير المعصوم. ولأن السر في ذلك أنه قال سألته، يمكن في مكتوبه كان كتب روايات، الرواية السابقة مثلا عن أبي جعفر، ثم قال وسألته كذا وسألته كذا، بعد ذلك عندما أخذوا الروايات وغيروا الترتيب هناك صار غفلة أن يجعلوا الضمير ظاهرا، بغي الضمير ضميرا، فعلى ذلك سألته إشارة إلى الإمام الذي ذكره في الرواية السابقة في مكتوباته، ولذلك لا إشكال في مضمرات محمد المسلم أمثال محمد المسلم رضوان الله عليهم. فعلى ذلك أما الدلالة، في الدلالة أن سألته عن شراء أرضهم يعني أرض أهل الذمة، فقال لا بأس أن تشتريها فتكون إذا كان ذلك بمنزلتهم، يعني إذا تحققت البيع أنت تكون بمنزلتهم، يعني تقوم مقامهم في إعطاء الجزية، تؤدي، بين ما بمعنى منزلتهم، تؤدي فيها كما يؤدون فيها، يعني أنت تؤدي الخراج في الأرض كما هم كانوا يؤدون الخراج في الأرض، هذا ظاهر الحديث. فدلالتها كذلك دلالة لا بأس بها، تدل على أن الخراج على من بيده الأرض. هناك صحيحة ثانية ذكره في الوسائل، طبعا بعد ذلك مباشرة بإسناده يعني بإسناد الشيخ، عن أحمد بن محمد، عن حسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال سألت عن شراء أرض أهل الذمة فقال لا بأس بها فتكون إذا كان ذلك بمنزلتهم تؤدي عنها كما يؤدون الحديث. الأول كان في رسائل المجلد 17 باب 21 من أبواب عقد البيع، حديث 7، وهذا حديث 8 من نفس الباب. الظاهر أن الروايتين رواية واحدة، إنما في اختلاف السند. الأولى يرويها محمد بن حسن شيخ رضوان بإسناد الحسنين السعيد عن فضالة عن العلاء عن محمد المسلم، الثانية الشيخ يرويها عن أحمد بن محمد عن حسن بن محبوب عن العلاء عن محمد المسلم. كما هناك فضالة عن العلاء عن محمد المسلم، ففضالة وحسنين السعيد هم موجودين في السند الأول، وفي السند الثاني أحمد بن محمد الحسن المحبوب، ولكن الراوي عن الإمام في كلاهما محمد المسلم، كما أن في كلاهما الراوي عن محمد المسلم هو علاء بن رزين، والنفس كذلك نفس النفس. فعلى ذلك إذا كانت رواية واحدة فهذه غير مضمرة. رمى ذكر اسم الإمام عليه السلام عن أبي جعفر عليه السلام قال سألت عن شراء أرض أهل الذمة فقال لا بأس بها فتكون إذا كان ذلك بمنزلتهم تؤدي عنها كما يؤدون الحديث، يعني للحديث تتمة لم يذكر. أنا أقول فهذه الرواية رواية صحيحة، و وكلاهما الله رواية واحدة، لأن الراوي والمرويان الإمام أبي جعفر عليه السلام والنفس نفس العبارة، فعلى ذلك بعيد أن يكون مرتين ذكر هذا الكلام بنفسه ومرتين رواه محمد المسلم وكذا، فعلى ذلك نفس الكلام الذي سمعه سابقا. رواية أخرى وهي رواية محمد بن شريح الذي إسناده إسناد الشيخ عن الحسن بن محمد بن صماعة عن عبد الله بن جبلة عن علي بن حارث عن بكار بن أبي بكر عن محمد بن شريح قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شراء الأرض من أرض خراج فكرهه وقال إنما أرض الخراج للمسلمين، فقال له فإنه يشتريها الرجل وعليه خراجها، فقال لا بأس إلا أن يستحي من عيب ذلك. هذا الحديث 9 من هذا الباب. بالنسبة إلى السند رواه الشيخ الضنعاني عن حسن بن محمد بن صماعة، حسن بن محمد بن صماعة وثقه النجاشي رضوان الله عليه، وقال فيه كوفي يا الكوفي بعد ما قال حسن بن محمد بن صماعة الكوفي واقفي المذهب، إلا أنه جيد التثانيف نغي الفقه حسن الانتقاد. أفضل هذا في فهرس الشيخ رضوان الله على التعبير. واقفي المذهب إلا أنه جيد التثانيف نغي الفقه حسن الانتقاد، ما أو لعل أصله كان الانتقاء، لأن انتقاد يعني نقد الأحاديث، إذا كان انتقاء يعني في اختيار الأحاديث كان يختار حسن. أنا أقول هذا أنا الشيخ رضوان الله عليه ليس فيه نص على أنه ثقة، إلا أنه قال جيد التصانيف نغي الفقه حسن الانتقاد مما يغذي الحديث. والنجاشي رضوان الله عليه قال فيه أن بعد ذكر اسمه قال أبو محمد الكندي الصيرفي من شيوخ الواقفة كثير الحديث ثقة فقيه وثقه، وكان يعاند في الوقف يتعصب، وكان من المعاندين في الوقف ويتعصب، كان عنده تعصب خاص بالنسبة إلى مذهب الواقفة، ولكن مع ذلك هو كان على تعبير نجاشي رضوان الله عليه قال أنه وثقه قال ثقة. نعم، فعلى ذلك بالنسبة إليه جاء هذا التعبير ووثقه النجاشي رضوان الله عليه، وكذلك الشيخ رضوان الله عليه في شأنه قال: جيد التصانيف نغي الفقه حسن الانضباط. أما من روى هو أنه محمد بن سماء عبد الله بن جبلة، عبد الله بن جبلة كذلك وثقه النجاشي رضوان الله عليه، قال في أن ثقة. علي بن حارث الذي روى عنه عبد الله بن جبلة لم يأتي له توثيق، وبكار بن أبي بكر كذلك في شأنه لم يرد التوثيق، ولكن محمد بن شريح كذلك هو نجاشي وثقه. قال محمد بن شريح والحضرمي الكوفي وثقه. عندما ينسب مثلا ذهبي إلى حضرموت ومن ناحية إلى الكوفة، أنه الظاهر كان من أهالي حضرموت، بعد ذلك هاجر إلى الكوفة ودخل في ما بين أهل الكوفة في الفقه والرواية فأصبح كوفيا، بمعنى أنه كما كثير ممن يأتي إلى النجف ويسكن في النجف يقال له نجفي، بينما هو لم يكن من أهالي نجف، جاء من بلد بعيد، ولكن بعدما استقر أصبح نجفيا معروف بهذا التعبير. على كل حال هذا الحديث من ناحية السند تبعا بما أن النتيجة تابع لأخص المقدمتين أو المقدمات فيما نحن فيه، بما أنه فيه رجلين لم يوثقان فلذلك لا يمكن أن نعتمد إلى السند. وأما الدلالة، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شراء الأرض من أرض الخراج فكرهه، لو كنا نحن وكرهه يقول نقول حرام، لأن الكراهة بمعنى اللغوي الشيء المكروه عند المولى لا ينبغي للعبد أن يرتكبه ويأخذ به إلا إذا كان هناك ترخيصا، لأن مصطلحنا في الكراهة الأحكام الخمسة غير مصطلح الروايات. الكراهة بمعنى الشيء الذي يكرهه المولى، ولا ينبغي للعبد أن يرتكب ما يكرهه المولى. ولكن بما أنه بعد ذلك يقول وقال إنما أرض الخراج للمسلمين، فقالوا له فإنه يشتريها الرجل وعليه خراجها، يعني إذا هو تكفل بالخراج بعد ماذا تقولون؟ فقال لا بأس إلا أن يستحي من عيب ذلك، إن يخشى من الناس أن يغفى مقام أهل الذمة، كأهل الذمة الذي يدفعون الخراج هو كذلك يدفع الخراج رجل مسلم، ولذلك كرهه. ظاهر هذا الحديث كذلك أن من انتقل إليه أرض الخراج فهو عليه أن يدفع الخراج ولو كان مسلما. هذا بالنسبة لهذا الأحاديث، إن شاء الله نناقش في هذا الأحاديث في الأيام القادمة. ولكن ننظر إلى كلمات بعض الفقهاء القدامى، منهم الشيخ رضوان الله في الخلاف عندما يأتي إلى هذه المسألة يقول: حكم شراء أراضي أهل الذمة، يعني المسألة الثانية عشر، حكم خراج أراضي أهل الذمة في خلاف المجلد الخامس الصفحة 545، يقول: إذا صالحنا المشركين على أن تكون الأرض لهم بجزية التزموها وضربوها على أراضيهم، يعني ضرب الجزية على أراضيهم، فيجوز للمسلم أن يشتريها ويصح الشراء وتسير أرضا عشرية. تسير أرضا عشرية هنا لم يذكر أنه يعود إلى الذم هذا الشيء على أهدته، من جاء هكذا ضربوا على أراضيهم فيجوز للمسلم أن يشتريها ويصح الشراء وتسير أرضا عشرية، وبه قال الشافعي. هل المراد أن تسير أرضا عشرية بمعنى أرضا زكوي تؤخذ منه الزكاة، أو عشرية إشارة إلى الخراج؟ وظاهر كلامه أنه لم يقل أن المسلم لا يدفع، بل قال وتسير أرضا عشرية، يعني الأرض تبغى الخراج على أهدة من يملكها وهو المشتري في هذا الفرض. كذلك في المبسوط، هذا في الخلاف في المبسوط وهو كتاب مبسوط واقعا، يقول في المبسوط: إذا صالح المشركين على أن تكون الأرض لهم بجزية التزموها وضربوها على أرضهم فيجوز للمسلم أن يستأجر منهم بعض تلك الأراضين لأنها أملاكهم، فإن اشتراها منهم مسلم صح الشراء وتكون أرضا عشرية. نفس التعبير الذي جاء في خلاف هنا نفس التعبير، يعني يجوز للمسلم أن يستأجر منهم بعض تلك الأراضين لأنها أملاكهم، لأن الإمام صالحهم على أن تكون الأرض لهم وما أخذ الأراضي منهم. فإن اشتراها منهم مسلم صح الشراء وتكون أرضا أشرية. معنى أرضا أشرية يعني العشر مضروب على نفس الأرض لا على آثار الذمي الذي باع. يمكن أن يستفاد من هذا الكلام ما المراد من كونها أشرية، وإذا الأشرية المراد أن أرضا أشرية يعني الخراج الذي كانوا يدفعون فعلى ذلك، أو الجزية، هنا تعبير الجزية، الجزية التي كانوا يدفعونها إذا أراد ذلك فمعناه أنه ينتقل إلى المسلم. وإذا أراد من ذلك العشرية بمعنى الزكاة فلم يذكر أنه يبقى على هذا الذمي شيء، لم يذكر أنه يعود إلى الذمي ما كان عليه بأرضه على رغبة، لم يذكر في كلا الكتابين. والشهيد رضي الله عليه في الدروس يقول: لو باع الذمي أرضه المجعول عليها الجزية على مسلم انتقل إلى الذمي لأنه جزية، ثم هو ينسب إلى الحلبي، فهو أخذ بقول مشهور وكلامه صريح: لو باع الذمي أرضه المجعول عليها الجزية على مسلم انتقل إلى الذمي لأنه جزية، أولا يدل على صحة البيع، وثانيا يدل على أن الجزية لا تنتقل إلى المسلم، الجزية تعود إلى البائع الذي كان ذميا. وقال الحلبي: هو على المشتري مع الزكاة، وهو مردود، هو يرد على الحلبي قوله لقوله صلى الله عليه وآله: لا جزية على مسلمين. قال يعني قال الحلبي: ولو استأجرها من الذمي مسلم أو ذمي فخراجها على المستأجر. هنا عند الاستئجار قال فخراجها على المستأجر، يعني ولو كان مسلما، لأنه قال ولو استأجرها من الذمي مسلم أو ذمي، فعلى كلا التقديرين فخراجها على المستأجر. ثم يقول: فيه بعد إلا مع الشرط بعد، وفيه بعد إلا مع الشرط، يعني بعيد أن ينتقل الخراج على أهدة المسلم إلا إذا اشترط، إلا مع الشرط. نعم، على كل حال هذا الغول النادر أو المنحصر إلى شخص واحد وهو حلبي بمقدار ما بحثنا، للغول المشهور إن شاء الله نأتي إلى أدلة غول المشهور لما يمكن أن يرد على ما يمكن أن يستدل به لتقوية هذا القول. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.